يوم جديد يوم جديد مشرق
أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام للحديث عن سعادة القلوب وكيف تكون الصلاة طريقا إلى سعادة القلوب. يسرنا أن يكون معنا ضيفا دائما كل يوم أحد في سعادة القلوب فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز الفائز المشرف العام على موقع المنبر، ويسرنا كذلك أن تكونوا مداخلين ومشاركين وسائلين عما ترغبونه عن طريق الهواتف الثابتة التي تظهر لكم تباعا على الشاشة ورسائل الجوال على الجوال 0534131111 رسائل نصية. بداية شيخ عبد العزيز، الحديث عن الصلاة حديث يطول جدا، ولو أفردنا له حلقة وحلقتين وثلاثة أظن أننا لن نستطيع الانتهاء منه، ولكن دعنا يعني ندور حول يعني ما يكون له علاقة مباشرة بسعادة القلوب، لأن الحديث عن أحكام الصلاة وما يتعلق بها طويل، لكن كيف تكون الصلاة طريقا لسعادة القلوب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلي وسلم على نبي الله وعلى آله وصحبه ومن والاه،
اللهم صل.
أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم سعادة القلوب والحياة الكريمة الطيبة الهنيئة وجميع المشاهدين. ومن نعم الله جل وعلا على الإنسان أن يمن عليه بالهداية إلى الطريق المستقيم الذي يوصله إلى ساحل الأمان والاطمئنان عند رب العالمين في جنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين. ومن صفات المتقين أنهم يحافظون على الصلاة. ما يتعلق بسعادة القلوب و رابط الصلاة بالسعادة، الإنسان إذا اتصل بخالقه سبحانه وتعالى في جميع أموره فإنه يشعر بالسكينة والطمأنينة. كيف وإذا دخل في صلاته مناجاة لربه؟ ولعلنا نقف مع حد رسولنا في هذا وبعض النصوص التي تدلنا على أن الصلاة من أعظم جالبات السكينة والسعادة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لبلال: أرحنا في الصلاة يا بلال، أرحنا في الصلاة يا بلال. فكانت راحته وسكينته وطمأنينته التامة عندما يخاطب ربه جل وعلا، وعندما يقف صافا في صلاته صلى الله عليه وسلم، ولا يفتر صلى الله عليه وسلم من ذكره لله جل وعلا في كل أحيانه. وإذا قام للصلاة أخذت هذه المناجات ولعلنا إلى أن نشيل شيئا منها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حب إلي من دينكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فالإنسان إذا قام إلى الصلاة كما قال ربنا جل وعلا في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال الحمد لله رب العالمين مناجاة لمن؟ للملك الجبار للرؤوف للرحيم سبحانه وتعالى. ولا بد نستشعر شيخ بندر هذه المعاني: حمدني عبدي الرحمن، الحمد لله رب العالمين، حمدني ربي عبدي الرحمن الرحيم، أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين، مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين. ها يقول رب جل وعلا: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال رب جل وعلا: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. هذه المناجات إذا شعر الإنسان بها مجرد شعوره ألا يشعر بالسكينة والطمأنينة؟
صدقت.
لكن إذا دخل، وهذا هو الإشكال، إذا دخل في بدنه ولم يدخل في قلبه، وسنتحدث عن الخشوع وأسباب الجالبة للخشوع والذي هو لب الصلاة وروح الصلاة. وعلماء النفس يقولون أن الإفضاء إلى شخص كتوم وعنده من الحلول التي يعالجك أو يساعدك في حل مشكلتك هذا 50% من العلاج.
يعني مجرد بس بث الشكوى.
بث الشكوى. كيف لما تبث الشكوى لله؟
الله أكبر.
سبحانه وتعالى.
الله أكبر.
من بيده الأمر سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى.
كيف لما تبث له همومك وحاجاتك الدنيوية والأخروية بنفسك وبأولادك وبأزماتك المالية وبأزماتك الصحية؟ كيف هو الإنسان لما ينطرح بين يدي الله ساجدا لله جل وعلا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون العبد إلى ربه
وهو
ساجد، فأكثر من الدعاء. هذه الصفة التي فيها غاية الذل والخضوع والخشوع لمن يستحق ذلك وهو ربنا سبحانه وتعالى الذي خلقنا. إذا انكسر لله جل وعلا في هذا الموطن فهذا الانكسار هو سر سعادته، هو سر سعادته ونجاته وفلاحه في الدنيا والآخرة. وذلك من أجمل اللحظات التي يقضيها الإنسان المؤمن هذه اللحظة التي انطراح القلب والبدن بين يدي الله سبحانه وتعالى ويسأله ما يشاء. إذن إذا حضر الإنسان بقلبه إلى الصلاة وبدنه وأخذ يناجي ربه سبحانه وتعالى فلا شك أنه سيشعر بسكينة وسعادة لا يعلمها إلا الله، لأنه يعني المناجات هذه لها متعة ولها لذة ولها أنس. حديث حذيفة النبي صلى الله عليه وسلم قام في سورة البقرة ثم شرع في آل عمران ثم رجع للنساء صلى الله عليه وسلم، كل ما أتى من آية رحمة سأل الله الرحمة، وآية عذاب تعوذ، وآية تنزيل الله نزه الله جل وعلا، يعني يستمتع يخاطب ربه سبحانه وتعالى
مع هذا الطول في الصلاة.
مع هذا الطول فالصلاة صلة بين العبد وربه. وذلك لما نقرأ يعني لو الحديث لما نقرأ مثلا في سيرة عثمان قد بعض الناس يستغرب هذا، لكن هذا ثبت عن عثمان رضي الله أنه قام يصلي ليلة يعني صلى ركعة واحدة بالقرآن كاملا. وقد يقول قول الإنسان كيف هذا؟ أحد المشايخ سأل والده وهو من أهل العلم وتوفي رحمه الله، يقول سألته عن قصة عثمان رضي الله عنه، هذه مناجات ولذة وأنس ومتعة لله مع الإنسان مع ربه سبحانه وتعالى. يقول والدي قال لي جربت ذلك ودخلت ولم يؤذن الفجر لقد انهيت ذلك. إذا قلنا باختصار الإنسان يقرأ الجزء من 12 إلى ربع ساعة، معناته أنه يقرأ في الساعة أربعة أجزاء. معناته يقرأ القرآن كاملا سبع ساعات ونصف. فهذه كلها مناجات
ولا يشعر الإنسان بهذه اللذة. نحن يا شيخ برحان في مجالسنا الدنيوية الواحد إذا جلس مع إنسان يحبه ويعزه وكانت أحاديثه جميلة يقول الوقت راح علينا، يعني كأننا جلسنا بسرعة
انتهى سريعا. فكيف؟ لأنك الاستشعار عظمة الله سبحانه وتعالى ومحبة الله سبحانه وتعالى تجعل الإنسان يدخل في صلاته بقلبه ويخرج كما قلت وقد قضى الله سبحانه وتعالى حاجاته. ثم شعور الإنسان، يعني لما تشعر كيف تجد بالسكينة والسعادة. شعور الإنسان لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهرا يجري بباب أحدكم في اليوم خمس مرات يغتسل من كل في اليوم خمس مرات أيبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال كذلك الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والجمعة إلى الجمعة والصلوات الخمس كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فشعور الإنسان أنه كل ما أمرته النفس الأمارة بالسوء والشيطان والهوى وتكلم بزلة بلسانه أو نظر إلى محرم أو سمع محرم لجأ وفزع إلى الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة.
الله أكبر.
إذن لما تشعر إن الله سبحانه وتعالى يزيل عنك الأخطاء والذنوب إذا اجتنبت الكبائر ووقع منك الزلات بطبيعتك البشرية، هذا يعطيك أيضا سكينة ويعطيك طمأنينة فتفزع إلى الصلاة وتلجأ إلى الله سبحانه وتعالى.
يعني مجرد سبحان الله الشيخ اللجوء إلى الله وبث الشكوى يشعر الإنسان فيها سعادة. طيب نحن قبل ما ندخل في الصلاة هذا الشعور يكون قبل الصلاة، نستأذنك في اتصال. الأخت أم أحمد من جدة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أم أحمد.
بارك الله شيخ في علمك وزادك رفعة وعزة.
آمين.
سؤالي يا شيخ، قال العلماء التخلية قبل التحلية، فكيف أحلي قلبي يعني أخلي قلبي من الشوائب التي فيه حتى أتحلى وأحس بالروحانية بهذه الصلاة
جيد.
أو بهذه العبادة جيد. إذا كان في هذا القلب بعض الشوائب فكيف أخلي هذا القلب
جيد.
كيف أنظفه من هذا من هذه الشوائب
جيد.
بارك الله فيك.
فيك بارك يا أم أحمد. طيب معنا أم قصي من اليمن، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أم قصي.
أنا عندي مشكلة في الصلاة، يعني دائما ألاقي عندي ضغوطات نفسية ما أتخلص منها، لكن في الصلاة دائما أفكر فيها ومشغولة فيها، أو كل ما أقبل في الصلاة يحضر عندي التفكير، كل ما يعني أدركت القرآن أخلص منها شوية ترجع لي. فما حكم هل الصلاة باطلة مقبولة أم لا؟ طيب. كيف أتخلص من التفكير ومن الضغوط النفسية؟
طيب أبشري تسمعين الجواب يا أم قصي. طيب أم أحمد الظاهر جاء على حديثنا احنا قلنا الان كلنا نشعر الشيء قد انت الانسان ضائقه فيحس برغبه في الخروج من هذه الضائقه يفكر في الصلاه كما ذكرت. مجرد التفكير هذا لا يزيل ما في القلب. يعني ام احمد تقول التخليه قبل التحليه، يعني انا مثلا مهموم وعندي هم وغم حتى لو اقبلت على الصلاه سيكون الشغل الشاغل هو الذي يعني ياخذ حيزا من الصلاه. ام قصي كذلك قد تقول تمر بضغوطات نفسيه، فاذا دخلت في الصلاة زاد تفكيرها بهذه الضغوطات وانشغل فكرها بهذه الصلاة حتى تسأل عن حكم هذه الصلاة، فضلا عن أنها تصل إلى درجة سعادة وراحة وطمأنينة في هذه الصلاة. أيضا يعني السؤال كثر عن كيف يعني نخشع في الصلاة، نحن نؤمن أنه الشعور هذا موجود إذا قبلنا على الصلاة، كيف يمكن لنا أن نشعر بالخشوع في الصلاة، أسباب الخشوع في الصلاة؟ شيخ عبد العزيز
أقول مستعينا بالله، ولعل الأختين الفاضلتين التي سألت يأتي الآن إن شاء الله الحديث ضمن أو الجواب على السؤالين ضمن الحديث هذا.
جيد.
الأخت طلبت يعني التخلية قبل التحلية والتي تشوش في صلاتها.
جيد.
من أعظم أسباب الخشوع أن الإنسان يعرف الله جل وعلا حق معرفته، يعرف الله سبحانه وتعالى حق معرفته سبحانه وتعالى، ويتعرف إليه جل وعلا بأسمائه وصفاته العلى. فإذا عرف الله جل وعلا وقدره حق قدره فإنه سيخشع. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فشعور الإنسان بأن الله مطلع عليه وأن الله يراه سبحانه وتعالى سيجلب له الخشوع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تصل إلى هذه الدرجة فاعلم بأنه يراك وأنه مطلع عليك وأنه لا يخفى عليه شيء من أمرك، والناس ينظرون إلى صورتك وهيئتك، وربك جل وعلا يعلم سرك وينظر إلى قلبك وما فيه من الإجلال له والتعظيم له سبحانه وتعالى. فأعظم جالبات وكل يعني نقطة من جالبات الخشوع تحتاج حديث. فمن أعظم الجالبات أن نتعرف على الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ونعلم بأنه يرانا وأنه مطلع علينا. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فهذا الشعور يجعل الإنسان يراقب ربه سبحانه وتعالى ويجعله يخشع في صلاته. والخشوع كما ذهب يعني جمع من أهل العلم منهم شيخ الإسلام بن تيمية يرى أنه واجب بالصلاة، وله بذلك أدلة، استدل بقوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وخشوع القلب هو ذل القلب وانكسار القلب بين يدي الله سبحانه وتعالى، وإذا خشع قلب الإنسان خشعت جوارحه. وهذا الخشوع يجعل الإنسان يتخلص مثل ما سألت الأخت الكريمة من جدة، يجعل الإنسان يتخلص من كثير من الشواب التي تعلق القلب.
جميل.
لماذا؟ لأن ربنا جل وعلا يقول إن صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فكل خلق ذميم الصلاة لا بد أن تنهى عنه.
جميل.
الصلاة الخاشعة التي يأتي بها المسلم بأركانها وواجباتها وشروطها وسنن الأقوال وسنن الأفعال فإنها يعني كفيلة بأن تصفي القلب من كل الشوائب. ما تتحققت هذه الشروط فإن جميع ما في القلب من هذه الشوائب سيخرج. يعني مع الوقت ومجاهدة النفس سيخرج الإنسان، لأن الله قال وهو أصدق القائلين إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالصلاة تنهى عن كل، لكن الآن يا شيخ الآن بندر تجد الإنسان يصلي وهو يحدث نفسه بالمعصية، أو يصلي ويخرج عند باب المسجد ويعصي الله سبحانه وتعالى. وذلك يقول أحد السلف من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فليراجع صلاته.
جيد. هل يعتبر هذا يا شيخ مقياس لقبول الصلاة؟ لأنه مثلا كثر السؤال يعني من الإخوة والأخوات، يعني كيف أعرف أن الصلاة قبلت؟ أشعر بعض الأحيان أن صلاتي غير مقبولة. يعني هل الشعور أو ما يعقب الصلاة من العمل الصالح وأن هذه الصلاة نهته عن الفحشاء والمنكر هذا دليل من دلالات القبول؟
لا شك أن الآن في من العلامات اتباع الحسنة الحسنة، هذا دليل على قبول الصلاة. لكن كما ذكر أهل العلم الناس تجاه الصلاة يعني ينقسمون أقسام. ابن القيم رحمه الله قسمهم إلى خمسة أقسام، لكن خلنا ننظر إلى واقعنا ونتساعد سويا حتى نصل إلى مسألة ما ذكر أهل العلم. شيخ الإسلام ذكر ابن القيم أنهم خمسة، لكن في التدبر في أحوال الناس تجدهم ينقسمون أقسام التالية. القسم الأول من الناس تجاه الصلاة.
طيب نريد أن نتعرف على هذه الأقسام.
طيب
بعد فاصل إذا أذنت لنا.
طيب
مشاهدين الكرام نتعرف على أقسام الناس في الصلاة بعد هذا الفاصل، تبقوا معنا.
راقت شمس الزمان فزرنا يوم جديد، يوم جديد مشرق فيه الهنا فيه الجديد.
هذا البرنامج برعاية كافل.
فزرنا يوم جديد.
زعلان؟ طفشان؟ حيران؟ خليك دايم معنا فرحان في مهرجان قنوات المجد للأطفال بمشاركة العديد من النجوم المبدعين، وذلك في التمام يوم الأربعاء ويوم الخميس بالعزيم مول طريق الأمير محمد بن فهد حي عبد الله فؤاد. مسابقات ومسرحيات وهدايا وصحوبات. المهرجان برعاية
المسلسل التلفزيوني العقرب مع نخبة من ألمع النجوم الراعي الفضائي قناة ماسة المجد الفضائية، توزيع مؤسسة رياض للإنتاج الإعلامي.
برنامج برعاية كافل.
فزرنا يوم جديد، يوم جديد مشرق فيه هنا فيه الجديد.
أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام، كنا قد توقفنا وإياكم عن أقسامنا نحن المصلين في الصلاة. شيخنا ذكرت أنه في أقسام متعددة للناس عندما يصلون، فما ندري حنا من أي الأقسام هذه، نسأل أن نكون من أفضلها.
الله يجعلنا وإياكم بذلك، نسأل الله أن يمن علينا بذلك.
آمين.
يمن علينا
الله
بذلك.
الله.
في التأمل تجد الآن من الناس من إذا قام إلى الصلاة، خاصة بعض الشباب بعض الفتيات، لا يحسن وضوءها ولا ركوعها ولا سجودها، وينقرها نقر الغراب، ولسان حاله أرحنا من الصلاة كأنها حمل يريد أن يتخلص منه. إذا نظرت إلى بعض الشباب مثلا صليت في مسجد من المساجد وقد فاتته مثلا ركعتين أو ثلاث ركعات، ما الإنسان يستغفر ثلاث مرات ويسبح يعني عشر مرات إلا ويكون هذا الإنسان قد أنهى صلاته. ونحن نعلم أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، ولذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري إلى المسجد ورأى رجل يصلي، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، فلما انتهى وجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إعرابي، قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ليس الآن الإنسان هذه الإشارات الحركات وليقوم، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع. وثانية والثالثة النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصل فإنك لم تصلي. قال والذي بعثك في الحق لا أحسن غير هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ واستقبل القبلة وكفكبر، وكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع، انظر التعبير النبوي، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، حتى تطمئن راكعا، يصل أو يستقر كل عضو في مكانه، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هذه الآن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد الصلاة، لأنه الآن يعني الآن يصلي لا يتم الركوع ولا يتم الآن السجود، ولعل يشير إلى صفة الصلاة مختصرا بعد صلاة الأقسام حتى نعرف صفة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا القسم عليه أن يتقي الله ويراجع نفسه، فتجد الآن من مباشرة يدخل دقيقة دقيقتين ثلاث دقائق وينهي صلاته، ويفرط تفريطا كثيرا في هذا الجانب. مع المسلم إذا يعني آتت الصلاة يفرح بصلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منه رجل تعلق قلبه بالمساجد يخرج من الصلاة يتمنى أن يرجع إليها، والمرأة تنتهي من الصلاة وتمنى أن ترجع إليها، لأن القلب متصل بالصلاة، لأن الصلاة صلة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى العبد خاطب ربه، إذا صلى العبد خاطب ربه. فتجد يأتي الإنسان، فمن أراد عليه أن يأتي ويتهيأ للصلاة من قبل، ولو نظرنا مثلا إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والرعيل الأول وكيف كان يحرصون على الصلاة وكيف يتابعون الصلاة وما سار على نهجهم. سعيد بن المسيب يقول ما أذن المؤذن منذ 40 سنة إلا وأنا في المسجد، ويقول
تهيئة يعني
تهيئة استعداد يحتاج. ويقول في موطن آخر ما فتتني تكبيرة الإحرام منذ 50 سنة، والإمام أحمد يقول ما صليت خلف رجل منذ 40 سنة. فكانوا يعني الآن يتهيئون للصلاة، الإنسان يأتي الآن يتهيئ للصلاة، يتوضأ ويستعد للصلاة حتى يحضر القلب، حتى يخشع القلب. لكن ضرت إلى بعض الناس خاصة بعض الشباب والفتيات، الله ينور بصائرهم يجعلهم من دعاة الإسلام وعلامة، يقرأ عن آبائهم بصلاحهم، تجده يريد أن يتخلص من الصلاة. فأقول وذاك يقع، تجده يقع في المعاصي، عنده النت مثلا ينظر صور إباحية، ينظر أشياء محرمة، يسمع أشياء محرمة ما نهته الصلاة. فأقول عليه أن يراجع نفسه. القسم الثاني من أقسام الناس تجاه الصلاة من يجاهد نفسه وتغلبه الوساوس وهو في جهاد، وهو مأجور على هذا الجهاد، تأتيه الأفكار ويتسلط عليه الشيطان ويجاهد ولا يستطرد معها. والقسم الثالث من إذا أتى إلى الصلاة أحضر قلبه واستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى وأنسه عند حضوره للصلاة.
جيد. القسم اللي قبله يا شيخ يعني قضية المجاهدة، يعني برضو حتى إحدى الأخوات تسأل تقول يعني أنا دائما يعني شلون ما أفكر في الدنيا، تونا خارج في الدنيا حنا، يعني طبيعي أنه تأتي الإرادات، فنحن نقول طبيعي أنه الإنسان ترد عليه موارد الدنيا وهو يدافعها.
أنا أقول هذا مثاب على مجاهدته. أيوة. تكلم عنه في كتاب زاد المعاد كلام جميل، هذا نوع من المجاهدة.
جيد.
يجاهد الإنسان لكن لا يستطرد، إذا أتت الخواطر يطردها، يستعيد بالله من الشيطان الرجيم ويجاهد ويثاب على ذلك.
جيد.
والقسم الثالث كما قلنا من يعني أنسه بصلاته واتصال قلبه بالله جل وعلا كما كان الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك لما بدر المشوش عليه السلام لما جت يعني الهدية وشوشت على صلاته ونظر إليها وما فيها من تصاوير زاحها، وأمر عائشة رضي الله عنها تزيح الستارة فيها تشويش الصلاة والسلام، لأن كان هديه حضور قلبه مع الله جل وعلا.
جيد. وشيخ ممكن نقول الإنسان يحرص على مكان مثلا ما في تصاوير، ما في
كل ما يشوش القلب. نعم. كل ما يشوش من تصاوير وغيره، كل ما يشوش القلب يبتعد عنه، والتصاوير ما في أولى لا يصور.
يعني هل يشرع الإنسان يكون له في بيته مصلى خاص يعني ينزوي إليه؟
لا شك أن تهيئة المكان أدعى للخشوع. إذا هيئ الإنسان
بالذات المرأة في بيتها،
إذا هيئ
الصلاة ممكن
أو المرأة مكان يبعد عن التشويش، فلا شك أن أصفى لقلبه. القسم الرابع من يصلي ويتساهل ويتكاسل في الصلاة ويصلي في بيته، أنا أتكلم عن واقعنا، ويترك صلاة الجماعة، لا يترك الصلاة لكن يتساهل في صلاة الجماعة. وأقول لكل شخص يتساهل في صلاة الجماعة يا أخي الكريم اتق الله، والله جل وعلا لم يأذن لرسول صلى الله عليه وسلم في حال الحرب أن يصلي بمفرده، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، والله جل وعلا يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال المفسرون هذا نص بوجوب الصلاة مع الجماعة. وصلنا حديث كثيرا من حديث الرجل المكتوم: يا رسول الله إني رجل ضرير وليس لقائد ولا أيمن المسجد، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب فإني لأجب. كيف الشخص اللي الآن يعني بصحته وعافيته والطريق بينه وبين المسجد آمن ومنار ويسمع داعي الله الله أكبر؟ لا شيء أكبر من الله. حي على الفلاح، أقبل على فلاحك في الدنيا وفلاحك في الآخرة، هذا فلاح لك. حي على الصلاة، أجب داعي الله واتجه إلى بيت الله. فإذا ويتساهل في هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقد هممت أن آمر بالصلاة فأنطلق برجال معي معهم حزم من حطب إلى أناس لا يشهدون الصلاة مع الجماعة فحرق عليهم بيوتهم. قال: لم يكن سميهم إلا لأنهم تركوا واجبا. ابن مسعود الذي عاش يعني تربية النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، وإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المنافق في بيته لتركتم سنة نبيكم. إلى أن قال: ولو تركتم سنة لضللتم، يعني الآن لو صليت في بيتك لضللتم. فسمى الآن هذا وصف بصفات المنافق التخلف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هذا جالب لسكينة الإنسان، من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. يعني أنت لا تصد في حفظ الله وبرعاية الله وبعناية الله سبحانه وتعالى، فلماذا أحرم نفسي هذا الفضل؟ ويتوى إنسان تفوته الصلاة وكأنه لم يفعل شيئا. إذا على الإنسان،
المرأة كيف تدرك شيخ ذمة الله عز وجل إذا ما صلت؟
إذا صلت
في وقتها،
إذا صلت في وقتها والصلاة، يعني حصل الله لك الصلاة في أول وقت من أفضل أعمال. لما سلم سلمان أفضل أعمال قال: الصلاة على أول وقتها. قد يقول قال: ما هو أول وقت؟ وأول وقت الصلاة لأهل العلم كلام، بعضهم يقول بقدر ما يتوضأ الإنسان ويتسنى، بقدر ما يتوضأ الإنسان ويتسنى. فإذا أراد الإنسان يصل من القسم الثالث، أقول عليه أن يتهيأ للصلاة وأن يحافظ على السنن الرواتب التي ركعتين قبل الفجر وركعتين أو أربع ركعات قبل الفجر، قولين إما 12 ركعة أو 10 ركعات في حديثان،
ركعتان قبل الفجر
وأربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. هذه الرسول يقول صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليها بني له قصر في الجنة.
الله يرزقنا قصور في الجنة يا شيخنا الكريم. طيب أنا استأذنك في اتصال أم علي. أم علي السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أم علي.
الله يبارك فيك. أولا نشكركم على برنامجكم المحترم الرائع.
لك الشكر.
الله يبارك فيكم في جهودكم إن شاء الله ينفع بكم الإسلام
والمسلمين. آمين أجمعين.
اللهم طبعا عندي مداخلة طبعا عن تجربة لي شخصيا، وعندي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
تفضل يا أم علي.
أولا تجربتي شخصيا يعني عن الصلاة وزي كذا سبحان الله. فكان يعني الوالد الله يرحمه يغفر له ويجعل قبره روضة من رياض الجنة.
اللهم آمين.
كان يعني فترة مرضها وزي كذا، يعني كانت فترة المرض بسيطة سبحان الله، يوم ويوم الثاني دخلت في غيبوبة. فكان يعني سبحان الله هذا المرض قربني إلى الله أكثر سبحان الله. فكل ما كان الأطباء يجوا يقولوا لي يعني القلب نبضاته يعني بدأت تدريجيا تقل، سبحان الله ما كنت أقول أي حاجة غير إني أتوضأ وأصلي ركعتين. إلى أن قال يعني آخر حاجة قال الكلى فشلت، يعني كل ما يقول أي يعني عارض لها إنه يعني بقرب سبحان الله الأجل والله أعلم. فكنت سبحان الله ما أرد عليهم أي إجابة غير إني أصلي سبحان الله. حتى إنه حانت سبحان الله ساعة وفاة والله العظيم كأنها برد وسلام علي، يعني ما أصابني أي شيء سبحان الله غير إني كنت أدعي لها، حطت إيدي على رأسي اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فسبحان الله الإنسان كلما قرب من الله أكثر بالصلاة والدعاء كلما كان يعني هول المصائب عليه أقل سبحان الله. هذه هي يعني سبحان الله. فعندي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن الإنسان إذا كسل عن نافلة فإياك، إذا كسلت عن نافلة فإياك أن تكسل عن ركعتين قبل صلاة الفجر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتركهما في سفر أو حضر. وفي صحيح مسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وقال عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم:
اللهم صل على محمد،
لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. هذا رسول الله
صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. شكرا لك يا أم علي، ونسأل الله أن يغفر لنا ولوالديك وللمسلمين أجمعين. الأخت أم لجين من الرياض، السلام عليكم. أم لجين،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله. حياك الله من الجيم.
حياك الله في بندر.
يا هلا وسهلا. حياك الله من الجيم. تفضلي.
الله يحييك يا ربي وحيي والدي العزيز الله طال في عمره.
آمين آمين أجمعين. الله يعطيك
العافية. الله يحفظك يا ربي. تحية موصولة للأستاذ البرنامج الله يبارك فيك.
الله يرضى عليك يا أم الجيم.
الله يربي يحفظكم. نعرف أنا عندي سؤالين.
تفضلي تفضلي.
سؤالي خصني يا بندر. سؤالي خصني ابني. أنا عندي والدي ابني ريان عمره 18 ما شاء الله. يعني أطفال الحمد لله من طفولتهم من عمهم صلاة الحمد لله صلاة المسجد
ما شاء الله
حتى صلاة الفجر والله ما يخلون حيا
ما شاء الله ما شاء الله
بس ريان الله يبارك يا بعد ما دخل سن المراهقة دل يتذكر يعني ما دل يروح مثل الأول يعني يوم دخل ثانوية ثاني ثانوي دل يتذكر يعني إذا جيت يوم يجرح من الصلاة يلا حق الله إذا توضح في كذا أسبوع بدي راحة الركعة الأولى والثانية والثالثة يعني الحق على الرابعة كيف أتصرف معه خلي خلي واجي يتأنشى عشان يحس بأس يعني قيمة الصلاة
ولعل هذا السؤال أم لجين من الأسئلة اللي نحن طارحينها في المحاور مع الشيخ بإذن الله تسمعين توجيه الشيخ فيها. شكرا لك يا أم لجين. طيب شيخنا الكريم أن الأسئلة تتوالى علي كثيرا
نكمل.
طيب نكمل أنا ما أحب أقطع حديثك ونرجع للأسئلة
لأن الآن على
وإن شاء الله المخرج برضو يكرمنا الأستاذ محمد والشباب بشوية كذا وقت كمان زيادة إن شاء الله ما يقصروا معنا الشباب. في اتصال. طيب في اتصال ولا نكمل مع الشيخ؟ طيب تفضل يا شيخ.
طيب الآن نقف على نتحدث عن
نحن انتهينا من أقسام الناس يعني
من القسم الرابع أقسام الناس وأيضا ودي الآن الأخت الكريمة هذه
اللي سألت عن الأبناء.
الأبناء
أيوة
سنتحدث عنها
خلينا نختم يعني نحن بالحديث عن الأبناء
لأن الحديث عن الأبناء أنا أقول الآن بالنسبة للموضوع الفعل الأشياء التي تساعد الإنسان وهي مهمة فيما يتعلق في قضية حضور القلب والتهيئة للإنسان والإكثار وعددنا سنن الرواتب أيضا لعلنا نشير يا شيخ بندر بعد ذكرنا سنن الرواتب نذكر شيء من النوافل يتقرب بها المسلم إلى ربه لا سيما أن حديثنا عن سعادة القلوب منها ركعتي الضحى وهي تساعد الإنسان يحافظ على الصلاة. صلاة الضحى يصلي ركعتين 4 ركعات 6 ركعات 8 ركعات وهذه من وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة وكذلك الوتر ولذا بعض أهل العلم يرى أن الوتر واجب لأنه يقول ويستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم يتركه لا في سفر ولا في حضر مع ركعتي الفجر وأقله 1 وأدنى الكمال 3 و السنة 11 ركعة ولو زاد فلا حرج في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة وحديث عائشة يدل على فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه 11 ركعة ما زال صلى الله عليه وسلم عن 11 ركعة لا في رمضان ولا في غيره كما صح البخاري ومسلم وحديث ابن عباس ما زال صلى الله عليه وسلم عن 13 ركعة لا في رمضان ولا في غيره. الشاهد هذا مما يقرب الإنسان ويجلب له السعادة والسكينة في صلاته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث القدسي في صحيح البخاري ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعذنه. وهنا سلخت السائل الكريمة واستعينوا بالصبر والصلاة فمن أراد أن تقضى حاجته فليتقرب إلى الله بالنوافل وليستعين بالصلاة في كل مصائب. ابن عباس لما بلغ وفاة أحد أقاربه قيل أنه توفي أخوه إلى ابنه لما بلغ ذلك نزل رضي الله عنه وصلى ركعتين وتلا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فأعظم المعينات على النوازل أيا كانت هذه النازلة من مرض أو غيره أن الإنسان يلجأ ربه في صلاته يتوضأ ويناجي ربه وينزل حاجته بربه سبحانه وتعالى ويتقرب إليه جل وعلا. وأقول على كل واحد منا والإنسان أبدأ بنفسي أن نراجع أنفسنا تجاه الصلاة فمن أراد الفلاح كما ألقى الله جل وعلا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. من أراد الفلاح والفوز فعليه أن يحضر بقلبه إلى الصلاة لا يحضر ببدنه فقط ويستشعر جميع ما يقوله ويصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قال الله أكبر يستحضر معنى هذه الكلمة، لا شيء أكبر من الله جل وعلا. وكان بعض أهلهم يقول إذا هذه الإشارة وهي من سنن يعني أفعال الصلاة كأنه أزاح الدنيا خلفه وأخذ يناجي ربه سبحانه وتعالى، كما في الحديث الذي مر معنا الحديث القدسي، ويستشعر معنى دعاء الاستفتاح. ولو نقف عند معنى التكبير أو دعاء الاستفتاح يحتاج حديث، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك، تنزيه لله جل وعلا وثناء على الله سبحانه وتعالى، وإقرار بشهادة التوحيد التي قامت عليها السماوات والأرض، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك وشهد الله. يعني الآن لما تستشعر هذه المعاني وتقف عندها، يعني هذا يساعدك على الخشوع. عندما تقرأ من أعظم ما يساعدك الخشوع أن تدبر معنى الفاتحة، وكذلك تدبر الآيات، وتكلمنا عن التدبر في الحلقة السابقة. وإذا ركعت فيه صفتان، ركوع بدن وركوع قلب. أما ركوع البدن فينخضع الإخضاع الإنسان لله
سبحان الله،
وهذا تعظيم، أن الإنسان يستشعر أنه خضع لله للملك سبحانه، يستشعر وأن الله يراه سبحانه وتعالى ويخضع قلبه ويخشع، هذا التعظيم لله سبحانه وتعالى. وتقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، قلها بقلبك قبل أن تقها لسانك، تكلم بها سبحان ربي العظيم، تنزه الله سبحانه وتعالى. ويعني من السنة أيضا أن يقول سبحانك اللهم. طبعا الآن هنا هذه الآن الواجب مرة واحدة، وأدنى يعني الآن الكمال ثلاث، ويقول خمس ست سبع عشر، يقول ما شاء، وإن زاد مع سبحانك اللهم بحمدك استغفرك وأتوب إليك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل إذا جاء نصر الله والفتح أخذ يقول ذلك صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يرفع ويستشعر معنى سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده وأثنى عليه ودعاه، فكأن الله إنسان يقول لأن هذا دعاء مستجاب لك، وإن كان قد يقول وين الدعاء، الحمد تضمن هذا الدعاء لله سبحانه وتعالى، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد، وما قال عبد كلنا لك عبد. هذا الآن من السنة، لكن لو قال الحمد لله أو ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد، أربع صفات لو قال هذا الواجب، لكن لو زاد فهذا يسن. ثم يخر ساجدا لله ويسجد البدن ويسجد القلب لله سبحانه وتعالى، ويستشعر معنى هذا السجود ويقول سبحان ربي الأعلى، يستشعر عظمة الله وأنه فوق السماء السابعة على عرشه استوى سبحانه وتعالى استواء يليق بجلاله، ويعلم تلك النجوى وذلك الخطاب وأنت في هذا الموضع. ثم يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ويقول القدر الواجب مرة واحدة وأدنى الكمال ثلاث، ثم يدعو بما شاء.
الله أكبر. هنا يبث الشكوى،
يبث شكواه لله سبحانه وتعالى، ولا يرفع رأسه. ولو أطلنا الآن يعني النطيل، يعني جلست مع طبيب قبل فترة فرنسي، يقول فيه باحث فرنسي طبيب يقول وجد أن الإنسان إذا سجد تجاه الكعبة، اتجاه الكعبة يعني والاتجاه فقط على هذا الكعبة، يقول الذبذبات الكهربائية ويقولها تخرج بقدرة الله، لكن احنا نتكلم عن نواحي الشرعية وهذه نظريات طبية، لكن الإنسان يشعر بسكينة
سبحان الله،
يشعر الإنسان بسكينة، يشعر بطمأنينة. هذه الشحنات الكهربائية يتخلص منها ما في المخ من الشحنات، لكن هو الآن إذا سجل سيشعر بتلك بسكينة وطمأنينة. فلماذا يستعجل أن يرفع رأسه وينجي ربه؟ والله سبحانه يقول ادعوني استجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ثم يرفع ويجلس والجلسة بين ركن المركان السطح، ويقول رب اغفر لي، وهذا القدر الواجب، وإن زاد ثلاث مرات فهذا أيضا يعني يستحب، رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني واجبرني، أيضا هذا يسن أن يقول ذلك. ثم يفعل ذلك في صلاته كلها، يجتهد أن يقرأ صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الرسائل المختصرة رسالة لطيفة جميلة للألباني رحمه الله، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عني بها رحمه الله في الدليل، كل مسألة بدليلها، فيقرأ الإنسان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخشع في صلاته.
اللهم صل وسلم على محمد. القريب سبحان الله القرب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، لعله الشيخ من أبرز الأشياء التي تعين على الصلاة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وأيضا كان إشارة ولعلك أسهبت فيها يعني الإشارة إلى فهم الآيات وتفسيرها والأدعية في الصلاة من أكبر ما يعين على الخشوع. أنا أستأذنك شيخنا الكريم في اتصال الأخت أم محمد، تفضلي.
أم
محمد تفضلي.
السلام السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. يا هلا وسهلا.
مين كنت الشيخ لك العافية؟
والله ما أسمع بس تفضل يا أم محمد.
في السفر أنت أبي كان بيلي بين بعض الناس مشادة في البسملة. أيوة. نقرأ آيات الصار بعدين يكون البسملة خلاص تكفي.
أيوة طيب.
لا خلاص نقول بسم الله الرحمن الرحيم بعدين نبتدي في السورة الصار يعني تكفي ما نقول قول أعوذ برب الفلق قول أعوذ برب الناس. يعني نقول بسم الله الرحمن الرحيم بعدين نقرأها يقول لا خلاص كلمه بسمل بعدين نقرأها كلها.
يعني هم يقولوا لك بدون بسملة تقرأينها؟ وضحت إن شاء الله.
واضح
واضح. واضح أم محمد. طيب يا شيخ أنا أبغى توجيه سريع يا شيخ في قضية التعامل مع الأبناء تجاه الصلاة. هذه أم لجين تشتكي والشكاوي كثيرة 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 قليلة كلمة كثيرة مع تعامل الآباء والأمهات مع الأبناء في الصلاة. بعضهم يخشى أنه يعني يصل إلى أنه يقول أنا أخشى أني أكرههم في الصلاة. حتى أنه إحدى الأخوات أرسلت رسالة يعني في أمور الخير عموما الصلاة ومثال آخر واحدة تقول أنا في دار الحافظات يعني أروح والله بس عشان أمي ولا أنا ما لي رغبة تماما أني أنا أروح دار الحافظات لأني أجد معاملة ممكن قد لا تكون جيدة من معلمة وكما قصة الساحر والراهب يعني يروح هنا ويحاول يرضي في الأخير لن يرضي يعني أحدا.
أنا قبل أن أذنت قبل أن أجيب على السؤال
لأن الوقت الشيخ جدا يداهمنا.
طيب أنا بس
وباقي الأخ عبد الرحمن بس ما أدري الأخ عبد الرحمن في اتصال. تفضل يا شيخ.
أنا الآن حقيقة أهلين كنت أريد أن كنا نماذج من السلف لكن سأذكر قصة عروة بن الزبير بس في بتر رجلة لما أرادوا بتر رجلة جت الآكلة أتت الآكلة فأرادوا بتر قال نسكك الخمر قال ما أظن أن شخصا يشرب الخمر حتى لا يعرف الله ولكن إذا قمت إلى صلاتي فافعلوا.
سبحان الله.
لأنه استغرق قلبه مع الله سبحانه وتعالى يخاطب ربه جل وعلا ويخشع لله جل وعلا. أما سؤال أخت نجيل وأيضا سؤالكم عن كثرة الحال التعامل مع الأولاد أول أقول من نعم الله الأولاد وهم الاستثمار الحقيقي والله جل وعلا يقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة قال أو ولد منها قال أو ولد صالح يدعو له نعنى بتربيتهم بتعليمهم وهذا يحمد عليه الإنسان ويشكر طيب. ويثاب عليه.
طيب الشيخ أنا إذا أذنت لي يعني أنا الحديث بالذات عن الأبناء لأنه كثر السؤال عنها كثيرا ودافع الخير موجود دافع الخير موجود كما يعني ذكرت الإنسان خاصة يعرف الأجر لكن نحن عندنا إشكالية في الأساليب نخشى ندخل فيها ويطول ومعنا مكالمة أخيرة إذا أذنت لي نأخذها طيب. وبعد ذلك طيب. نرجع إلى الحديث إن كان في معنى الأخت الجمان من الشرقية. سلام عليكم.
وعليكم السلام.
حياك الله يا أخ جمال تفضلي.
الحمد لله العزيز الغفار أبدا ما صلى له المصلون الأخيار وصلى الله وسلم على النبي المختار
اللهم صل على محمد.
أما بعد هذه همسة من قلب حزين ووقفة عتاد ملوءها الأمين ودمعة يحدوها الحنين دمعة من اشتاق إلى ديناني رب العالمين همسة عن سعيد من أهم فرائض هذا الدين. نعم فريضة هي أول ما يحاسب عنه يوم القيامة فريضة إن صلحت صلح سائر العمل وإن فسدت فسد سائر العمل. قال عليه الصلاة والسلام رأس الأمر الصلاة ورأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. قد أصبح من أداها بخشوع وهي طيلة بين العبد وربه تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة هي روضة عبادات فيها من كل زوج بهيج تكبير يفتتح به الصلاة وقيام يتلو فيه المصلي كلام الله وركوع يعظم فيه الرب وقيام من الركوع يملأه بالثناء على الله وسجود يسبح الله تعالى فيه بعلوه ويبتهل إليه بالدعاء وقعود للدعاء والتشهد وختام بالسلام. الصلاة ليست مجرد حركات تؤدى بل هي روح ونور ومعراج يصعد به القلب إلى بارئه وخالقه فيسبح في ملكوته بين خوفه ورجائه. روح وراحة أنس في وحشة وسكون وطمأنينة ذلك هو الوقوف بين يدي الله عندما ملئت ضمائرهم من حب ربهم فهبوا إلى لذة مناجاته وصلوا فسكنوا واستراحوا فسبحان ما أضيق الطريق على من لم يكن دليله، وما أوضح الحق على من هداه سبيله. فوجهه إلى محرابه وصف الأقدام أمامه، انطرح بين يديه، كبر فصغر كل شيء في عينيه، أقبل فودع دنياه وخشع خوفا من يوم لقياه. انصرفت همته إلى ربه فكان لقاؤه قرة عينه، ورضاه غاية مطلبه، فكانت صلاته صلته ونوره في دنياه وسبيله للقاء مولاه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. فمن شغله ماله عنها فهو مع قارون، ومن شغله ملكه عنها فهو مع فرعون، ومن شغلته رئاسته عنها فهو مع هامان، ومن شغلته تجارته عنها فهو مع أبي بن خلف، وهم رؤساء الكفر والنفاق. وختاما هذه وصية أقدمها من قلبي: أصلحوا صلاتكم أولا لتختصروا الوقت والزهد في الإصلاح والتربية والتغيير، فإن أصلحتم الصلاة وبقيت أشياء تحتاج إلى إصلاح فابحثوا عنها في غيرها. أما إشغال الوقت في البحث عن الإصلاح في البرامج والدورات مع إهمال الصلاة فهذا إتيان للبيوت من غير أبوابها. نسأل الله أن نكون ممن هم على صلاتهم يحافظون والذين هم في صلاتهم خاشعون. آخر دعوانا الحمد لله.
اللهم آمين. شكرا لك يا أخت جمال، نسأل الله أن يكتب لك أجر هذه المداخلة. شيخنا الكريم، للأبناء حق علينا، ولا أظن أننا في دقائق يعني يكفي أو أنه فيهم يعني حقنا، لكن إن شاء الله نعدهم أن نتحدث عنهم في الأسبوع القادم لأن وقتنا انتهى.
انتهى، بس أنا الحقيقة نجل الفقرة هذه رجع بس للأخت الكريمة شكر وتقدير.
نعم.
ويعني كلام النفيس. أختم، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ في دعوته في يعني دعوة الناس إلى توحيد الله 13 سنة، هو أول فريضة بعد أن استقر النفوس في قلوب الناس، أمره الله جل وعلا بإقامة الصلاة.
الله أكبر.
وليست بواسطة كباقي شرائع الدين، وإنما مباشرة لله في قصة الإسراء والمعراج. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب عليه المرء صلاته، فإن صلحت صلح سائر عمله. وآخر وصية من النبي صلى الله عليه وسلم
كانت
الصلاة.
الصلاة،
وهو في الرفيق يعني في اللحظات الأخيرة: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. ثم قال الرفيق: اللهم في الرفيق الأعلى وفارق الدنيا، صلى الله عليه وسلم.
اللهم صلي على محمد. ولعل الصلاة تكون حديثنا إن شاء الله مع الأبناء في الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل. الشكر لشيخنا، الشكر لكم مشاهدين الكرام، بكل من شارك معنا في الأسئلة، ونعتذر عمن يعني تأخرنا عليه في قراءة رسالته، ولكل المشاركين، ونخص الأخ جمان جزاه الله خيرا، وكذلك الإخوة معنا في فريق العمل وفي القاهرة في مركز البث على أن يعني أتاحوا لنا وقتا إضافيا. الشكر للجميع. نلقاكم بإذن الله عز وجل غدا في يوم جديد مع أخونا الأستاذ عاصم الغامدي وضيوفه الكرام. إلى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شمس الزمان فزرنا يوم جديد، يوم جديد مشرق فيه الهنا فيه الجديد. شمس الزمان فزرنا يوم جديد، يوم جديد مشرق فيه الهنا فيه الجديد. مشاهدون